بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 56. طيب الكلام وحفظ اللسان إلا من خير. هذا أدب مهم لطالب العلم أن يكون طيب الكلام حسن المنطق مع شيخه مع مدرسيه ومعلميه مع زملائه مع من يدرسهم وهو في حال طلبه، فإن طيب الكلام يجعل الشخص محبوبا عند مشايخه محبوبا عند زملائه محبوبا عند أقرانه محبوبا عند طلابه إذا كان يتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن. والمعنى من ذلك أن يكون هكذا على الغالب، وإلا فربما شد في بعض الكلام بما لا يخرجه عن الأدب الشرعي ولا يخرجه عن طيب الكلام والمنطق الحسن، كما ذكرنا عن جابر رضي الله عنه سأله رجل ظهر أنه محمد بن جعفر بن علي، سأله عن شيء وهو أن جابر رضي الله عنه صلى بثوب واحد وعنده ثوب آخر على المشجب معلق، فقاله لما فعلت هذا ولك ثوب آخر، لما فعلت هذا منكرا عليه؟ قال ليعرف هذا أحمق مثلك. نعم. وحذيفة من اليمان قال لزر بن حبيش يا أصلع، في حديث الإسراء، وأن زرا أخبر حذيفة لما سمعه يحدث عن الإسراء أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط البراق، فقال لماذا يربطه وقد أعطاه الله إياه؟ وقال له يا أصلع، وذاه طلب منه حجة. وزر وإن كان مصيبا لكن لم يأتي بالحجة التي تدل على ذلك، وهي بحديث أنس وغيره، فهذا شيء يفعله أهل العلم مع طلابهم ونحو ذلك. وإذا كان الطالب مشاغبا ربما يحرم من علم شيخه، فشيخه ربما يمتنع عن تعليمه أو عن تدريسه، وربما يقول يا فلان لا تحضر لي بسبب أنه يعني مشاغب في أسئلته مشاغب في كلامه ونحو ذلك. فلهذا طالب العلم من أجل أن يستمر في طلبه للعلم وتحصيل العلم ينبغي له أن يكون طيب الكلام حسن المنطق، وأن يحفظ لسانه إلا من خير، كما سيأتي في أحاديث الباب، لا يتكلم إلا بالخير، لا يتكلم إلا بما يقربه عند الله عز وجل وبما يرفع درجته. فإن الطالب قد يرى شيئا من شيخه فيتكلم في غيبته انتصارا لنفسه أو نحو ذلك، وربما ذهب هنا وهناك يجمع من يراه موافقا لنقده وكلامه، وهكذا ربما يتكلم على بعض زملائه عند آخرين. فلا يعود الإنسان الكلام في أحد إلا بالحق ولوجه للنصيحة وللدل والإرشاد، لا للطعن والوخز والحط من المنزلة والقدر ونحو ذلك، والأمور لله عز وجل. لكن لابد على طالب العلم أن يكون حريصا على هذا الباب، فلا يعود نفسه أن يتكلم في كل ما هب ودرج، وأنه إنما يتكلم في الخير. وطالب العلم إذا عود نفسه على ذلك رقاه ذلك في حال دعوته وفي حال نشر العلم، أن يكون كذلك، أن يكون طيب الكلام حسن المنطق، لا يتكلم إلا بالخير ولا ينصح إلا بالخير. وإن تكلم بأحد من رؤوس البدع وأئمة الضلال وأصحاب الحزبيات والفتن يكون كلامه لوجه الله عز وجل، يكون كلامه لقصد النصيحة، يكون كلامه لتوجيه المسلمين، يكون كلامه لوجه الله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء. فهذا أمر مهم جدا. وإذا شغل الطالب نفسه بهذه الأشياء ربما يشغل عن العلم، يشغل عن العلم. فالطالب في حضرة مشايخه يعتني بالعلم، ومشايخه يتكلمون في هذه الأبواب في هذه المسائل، ولا يعني ذلك أنه يسكت تماما، يبلغ ما سمعه من مشايخه من علمائه، يبلغ من كان دونه ممن يطلب العلم عنده، وهكذا يبلغ في ذلك ولا يسابق. فإذا صارت عنده أهلية ومكنة في التبديع في التفسيق في التضليل ونحو ذلك، وشهد له يعني بعض العلماء بهذا، فلا بأس في ذلك. وكم من عالم إذا فتشت كتب الجرح والتعديل وجدته تكلم في مشايخه، بل ربما ما عرف حقيقة شيخه إلا بالجلوس عنده، وكان يحيى بن معين ربما يرحل إلى فلان ويرحل إلى فلان ويرحل إلى فلان ويرحل إلى فلان، يتفحص حديثهم ويختبرهم ويمتحنهم فيأخذ منهم، فإذا رأى حديثه يوافق حديث الثقات قال فلان ثقة، فلان ليس به بأس، ويريد بهذا أنه ثقة، وإن كان غير ذلك تكلم فيه لا يحتج بحديثه أو قال هو منكر ونحو هذا. وهذا الشعبي يتكلم في الحارث الأعور يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول الشعبي إن الحارث الأعور كذاب كذاب، والحارث الأعور شيخه، ومعه تكلم فيه الشعبي وما قال كيف تتكلم في شيخك، هذا ليس على إطلاقه. وإنما العبرة بالحق، العبرة بملازمة الكتاب والسنة، العبرة بالصدق، هذا هو، سواء من كبير في صغير أو من صغير في كبير. لا يقبل هذا في هذا لكبره، ولا يرد هذا لصغره، وإنما بما وافق الحق. فإن الرجل الذي يرفعه علمه فهمه، حفظه، استقامته، دينه، ورعه، زهده، تقواه، هذا الذي يرفعه. عمر بن الخطاب قدم ابن عباس وجعله مع أشياخ بدر في المشاورة، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني كيف تدخل عبد الله بن عباس وعندنا أبناء مثله؟ لماذا ما تدخل أبناءنا كذلك مثل ما تدخل عبد الله بن عباس؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يبلغ بعد، وأخذ العلم من الصحابة وتتلمذ عليهم، ولكن قدمه عمر رضي الله عنه وجعله يحضر في مجلس الشورى لعلمه وإن كان صغيرا. قال: وإنه دعاني مرة وما رأيت إلا أنه من أجل أن يريه. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. قال: قال بعضهم: أمرنا إذا فتح علينا ونصرنا أن نحمده وأن نسبحه وأن نستغفره. قال: وسكت آخرون فلم يقولوا شيئا. قال: فالتفت إلي وقال: هكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فهو علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: وأنا لا أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. نعم، عمر بن الخطاب كان في مجلس مشورته القراء شبابا كانوا أو كهولا، نعم، كما جاء عن ابن عباس، وبعضهم ربما من التابعين كالحر بن قيس من التابعين. المقصود في هذا العلم، والمقصود في هذا أخذ العلم. وهكذا لما لقي عمر أمير مكة قال له: ومن خلفت على الوادي؟ قال: مولى من موالينا. قال: مولى، يعني معناه تجعل مولى على سادات قريش وعلى رؤوس الناس. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العبرة بالعلم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم أو قال أكبرهم سنا، جعل بعد قدم ذلك. والبركة مع أكابركم أكابر العلم. وإلا فمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما توفي إلا وهو ابن 36 سنة، معاذ بن جبل، يعني هذا يعتبر من الشباب الطائشين أو من أصحاب الانفعالات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن معلما ومرشدا، ويشهد له الصحابة والتابعون بالعلم والإمامة في الفقه وفي الدين، وهو يموت وهو ابن 36 سنة، ومع هذا يعتبر من علماء الصحابة ومن أئمتهم. وهكذا سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قتل وهو ابن 33 سنة، وهو مذكور في زمرة العلماء والفقهاء. العبرة بالعلم. وهكذا كما يذكر لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة، فجاءت إليه الوفود يهنئونه لأنهم فرحوا بخلافته، لأن خلافة من كان قبله فيها شيء، فيها ظلم وفيها جور، ففرحوا بخلافة عمر بن عبد العزيز لما يعرفون من صلاحه ومن استقامته ومن رشده ومن عبادته ومن علمه وورعه وتقواه. فجاءه وفد فتكلم أصغر القوم، أصغرهم تكلم، يكلم أمير المؤمنين ويهنئه. فقال له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: كبر كبر، فإن في القوم من هو أكبر منك. قال: يا أمير المؤمنين، إن الإنسان بأصغريه، فإذا أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا كان أولى بالمقام من غيره، ولئن كان الأمر كما تقول فإن في الأمة من هو أكبر منك سنا وهو أولى منك. قال: إذن تكلم. نعم، حجه بالعلم، حجه بالعلم، وهذا هو الحق. فالمقصود من هذا أن طالب العلم يحرص على كلام الحسن الطيب، وأن لا يفتح له باب النزاعات مع زملائه وهكذا مع مشايخه، فهذا مما يجعله ينتفع بالعلم، وإلا ربما يحرم من العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها عليه الصلاة والسلام. هذا من المراقبة لله عز وجل ومن الخوف من النار. وهكذا كل مسلم يتعوذ بالله من النار. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ورواه مسلم. وهذا الشاهد: فبكلمة طيبة، هذا من أسباب التي تقيك النار كما سيأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورواه مسلم. ورواه البخاري ومسلم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه نحوه: فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. زاد مسلم والمغرب. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: فكف لسانك إلا من الخير، في حديث البراء في باب استفهام الطالب عن المشكل. وهكذا أيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الحاكم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كذلك، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.